بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل شيخنا في هذا اللقاء دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الطهارة، الباب الثاني، معرفة أفعال الوضوء. المسألة الرابعة من تحديد المحال، غسل الوجه. اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل من سدل من اللحية، وفي تخليل اللحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فيقول المؤلف: المسألة الرابعة من تحديد المحال. وقلنا إن المؤلف ينوع، فمرة يذكر من الشروط، ومرة يقول من الأركان، وهنا يقول من تحديد المحال، لأن الخلاف في هذه المسألة ليس في حكمها، ليس في حكم الوجه، في حكم غسل الوجه، وإنما في تحديده وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه. أما غسل الوجه فهو محل اتفاق، وهذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، وهو من الفرائض باتفاق العلماء أن الوجه يجب غسله. هذه المسألة ليست محل خلاف، ولهذا لو قال في هذه المسألة أنها من الأركان، يعني أن العلماء يختلفون في ركنية غسل الوجه وعدم، لكنهم متفقون على أنه فرض، حتى عند من يفرق بين الفرض والواجب فإنه يقول بأنه فرض، والجمهور بطبيعة الحال لأنه منصوص عليه في كتاب الله، فهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، فلا خلاف في غسل الوجه في الجملة. وحينما نقول في الجملة يعني أنه عند التفصيل قد يرد خلاف هل هذا يدخل في الوجه أو لا يدخل فيه، كما يرد معنا. يقول لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وهذا نص قطعي في الآية ليس فيه إشكال، وكذلك ما ثبت في السنة في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: واختلفوا منه في ثلاثة مواضع. ثلاثة مواضع ذكرها، قال هي محل خلاف، فذكر البياض الذي بين العذار والأذن، العذار هو هذا الشعر على العظم الناتئ هنا، وهذا الأذن، وما بينهما هذا هو البياض الذي يعنيه، قال البياض الذي بين العذار وبين الأذن، وقال بين العذار والأذن. نعم. وفي غسل من سدل من اللحية، ما استرسل من اللحية وزاد في عرضها وطولها، في عرض الوجه وطوله من الشعر. وفي تخليل اللحية، هذا المواضع الثلاثة هي محل خلاف بين العلماء يذكره المؤلف الآن. نعم.
فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه.
نعم، هذا المشهور مذهب الإمام مالك كما قال هنا أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه. والقول الثاني الذي هو قول جمهور العلماء من الحنفية الشافعية والمالكية والحنابلة أنه من الوجه فيجب غسله. والقول الثالث ومروي عن الإمام مالك، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، فهو يفرق بين الأمرد الذي لا لحية له وبين الملتحي، ففي الأمرد يجب غسله وهو من الوجه، وفي الملتحي لا يجب غسله. إذن هذه الأقوال الثلاثة التي أشار إليها المؤلف. القول الذي يقول هو من الوجه قلنا هو قول الجمهور، وقول القول الثاني ليس من الوجه عكس الأول، وهو قول المالكية أو المشهور عند المالكية. والقول الثالث وهو التفريق بين الأمرد والملتحي، هذه الأقوال التي ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى، وهو أشار إلى أن في المذهب ثلاثة أقوال، كأنه قول آخر أيضا يوافق قول الجمهور. نعم.
وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما.
من سدل هو المسترسل من اللحية، المسترسل من اللحية أو ما زاد في عرض الوجه وطوله، سواء كان على العارضين أو على الذقن، فيقول هنا وأما من سدل من اللحية فمذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة. القول الأول الذي يجب إمرار الماء عليه هو قول لعامة العلماء، حتى الشافعي في المشهور، الشافعي في المشهور عنه أنه يمر الماء عليه، يعني يغسل هذا الظاهر، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في قول في أحد أقوال الشافعي، ذكره النووي في المجموع أنه قول قال أو وجه عند الشافعية، وفي ظني أنه نسبه إلى المزني هذا الوجه، لكن الجمهور على القول الأول الذي ذهب إليه المالكية. نعم.
وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو
لاحظ أنه ما ذكر هنا أدلة لا لهذا ولا لهذا، وإن كان الخلاف إنما هو في تحقيق المناط الوجه بماذا يسمى، يعني لا خلاف بين العلماء في أن الوجه يجب غسله، هذا باتفاق العلماء، لكن هل هذه تدخل في الوجه أو لا تدخل، البياض الذي بين العذار والأذن هل يدخل في الوجه أو لا يدخل، وما استرسل من اللحية أو انسدل منها هل يدخل في المواجهة، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة. الجمهور يقولون هذا من المواجهة فيجب غسله على ما قال هنا المؤلف، ومن لم يوجبه كأبي حنيفة يقول هو مستتر بالشعر وليس ظاهرا وليس مواجها، بل يعتبر كالفم وكالأنف، ما بداخل الأنف أو بداخل الفم، وإن كان في الوجه لكنه لا يعتبر مواجها، فالوجه مأخوذ من المواجهة وهو ما قابلك، ولهذا قالوا لا يجب غسله. إذن نقول هذا من باب تحقيق المناط، أن تكون القاعدة أو أن يكون الحكم متفقا عليه ثم يختلف في تطبيقه على آحاد الصور، وأصل تحقيق المناط هو تحقيق العلة في الفرع، هذا هو الأصل، لما يقال تحقيق المناط، المناط هو العلة التي يعلق الحكم بها، الأصل أن يطلق على القياس، لكن العلماء توسعوا في هذه المسألة فأطلقوه على أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها ثم يختلف في تطبيقها في آحاد الصور، على آحاد الصور، كما يقال يجب التوجه إلى القبلة، هذا كلام لا خلاف فيه، لكن هل جهة القبلة هنا أو هنا؟ وهذا من الاجتهاد كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، قال هذا من الاجتهاد الذي لا ينتهي، تحقيق المناط قال اجتهاد لا ينتهي، وأحيانا هذا لا يرجع في الوجه، يأتي معنا تحديد للوجه يذكره بعض العلماء، لكن في بعض القضايا حتى العام يجتهد هذا بهذا الاجتهاد، كما تقول أعطي الفقير من الزكاة، ثم فلان هل هو فقير أو ليس بفقير، هذا تحقيق مناط، وهنا تحقيق المناط في الاسم اللغوي، الوجه معروف، العلماء وضعوا ضوابط، قالوا هو من منابت الشعر إلى الذقن، إلى منتهى الذقن اللحيين، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الوجه وهو ما يواجهك، قالوا من منابت الشعر، وليس العبرة هنا بالأجلح الذي انحسر شعر رأسه عن مقدمه، بعض الناس شعره إلى هنا، قالوا ليس هذا بالعبرة به، ولا بالأفرع الذي نزل شعره على وجهه، بل العبرة بغالب الناس، ليس العبرة في كل شخص بنفسه، لكن العبرة بغالب الناس، من منبت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه الذي تحصل به المواجهة. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول: وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين. أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما، هل هذا يدخل في الوجه البياض أو لا يدخل. من رأى أنه تحصل به المواجهة قال يدخل، ومن رأى أنه لا تحصل به المواجهة قال لا يدخل. ومن سدل من اللحية قال العبرة بالبشرة ليس بالشعر النابت عليها، هذا حائل كالحائل الذي يحصل من الأنف أو من الفم أو من غيره. قالوا، أجاب الجمهور قالوا: إن هذا الحائل طارئ وليس أصليا، بل هو حائل طارئ ليس أصليا، يعني الإنسان لم يكن في هذا وليس في مشقة في غسله. نعم.
وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك، وسبب اختلاف في ذلك.
نعم. أما تخليل اللحية هو يعني أن تخللها بالماء وتدخل الماء وتخللها بأصابعك، فهل يجب ذلك أو لا يجب؟ هنا العلماء قالوا اللحية لا تخلو من حالتين: إما أن تكون خفيفة فهذه يجب غسلها، وبعضهم يعبر بإفاضة الماء عليها، فهذه يغسل ما تحتها، تغسل اللحية وما تحتها. وهذا القول ذهب إليه الجمهور، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا يجب تخليلها. وكذلك نقل ومنقول على الإمام مالك إذا كانت خفيفة، هذا القول الأول. يقول: أما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، هذا إذا كانت كثيفة، ويأتي بعد. إذن هذا الكلام ليس في الخفيفة، الخفيفة الذي عليه الجمهور أنه يجب غسلها الخفيفة، أما الكثيفة يأتي معنا الكلام فيها. ونقل عن أبي حنيفة أنه لا يجب، أنه لا يجب في الخفيفة. قالوا: كما أنه يجب في الغسل، في الغسل تخليل الكثيفة وتخليل الخفيفة، الكثيفة والخفيفة، فإنه لا يجب في الوضوء، يعني قياس عكس، قياس عكس. أما الكثيفة فإن الجمهور على أنه لا يجب تخليله، لكن يغسل الظاهر، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بكف فمضمض به واستنشق، وبغرفة غسل بها وجهه. قالوا: وهذه الغرفة لا تكفي لتخليل اللحية الكثيفة، غسل ظاهرها وباطنها، لا، قالوا يلزم من هذا أنه لم يغسل أحيانا. وورد أنه خلل لحيته، أخذ كفا من ماء وخلل به لحيته. فالحمل أن نحمل هذا التخليل على الاستحباب لا على الوجوب في الكثيفة. وكونه غسل وجهه بكف من الماء هذا دليل على أنه لم يخلل، فعلمنا أن التخليل ليس واجبا وإنما هو مستحب. هذا رأي جمهور العلماء في هذه المسألة. يقول في الوضوء: وأوجبه بعض العلماء ابن عبد الحكم من أصحاب مالك أوجب هذا التخليل. عرفت التخليل الآن أنه يفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة، فالخفيفة يجب التخليل فيها والكثيفة لا يجب فيها التخليل. وأيضا قالوا إن الوضوء يتكرر، فلو قلنا للإنسان يجب أن تخلل وكلما توضعت يجب أن تخلل لحيتك كان في هذا مشقة، بخلاف الغسل الذي لا يحصل دائما. الوضوء قد يحصل 5 مرات في اليوم، فالأصل أن الشيء الذي يحصل منه مشقة أنه يخفف فيه. المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الأساس في هذه المسألة وفي غيرها. نعم.
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاحة التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء، ليس في شيء منها التخليل.
لا، لكن هذه الأحاديث صححها بعض العلماء ونقلوا التصحيح، ذكره النووي وغيره في التخليل، لكن السبب في عدم وجوبها ليس هو هذا أو في الاختلاف. السبب أنهم أخذوا بلازم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه بكف من الماء أو بغرفة من الماء، قالوا هذه لا تكفي لغسل اللحية، تخليل اللحية الكثيفة، فدل ذلك على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. إذن هذه هي القاعدة عندنا في هذه المسألة. اتضح من هذه المسألة أن الخلاف يرجع إلى تحقيق الاسم، إلى تحقيق الاسم أو تحقيق مناط الوجه في المسألتين الأولتين، وحتى هذه المسألة الثالثة تدخل في تحقيق الاسم، لأن هذا الذي الباطن أو ما استرسل هل هو داخل في الوجه؟ لأن اللحية المسترسلة داخلة في المواجهة، داخلة في المواجهة، فيحصل المواجهة بها، فإذا هي داخلة في لفظ الوجه عند بعض العلماء، والله أعلم.
قال رحمه الله: المسألة الخامسة من التحديد غسل اليدين. اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل.
نعم، هذه المسألة كنا سنعيد الحديث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن الخلاف فيها يعني كما سمعتموه، والسبب هو في لفظ إلى، هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل فيه، إلى ما بعد إلى هل يدخل فيما قبلها إلى المرافق هل تدخل أو لا تدخل، هذا معنى لغوي. وكذلك ما يطلق عليه اسم اليد من جهة، فلهذا يقع الخلاف بين العلماء. لكن كيفما كان الخلاف فهو دليل كما أكدناه أكثر من مرة على أن العلماء رحمهم الله تعالى لا يختلفون إلا لسبب، إلا لسبب قد يكون هذا السبب قويا وقد يكون ضعيفا، لكنه عند من يقول به يراه قويا. والكلام في اليد سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول: امرأة تسأل فتقول أن هناك أسرة مكونة من 4 ذكور وعشر إناث، عددهم ولهم بيت في فرنسا، ولما توفي الوالدان قام القضاء الفرنسي بتقسيم الميراث بالتساوي، فكيف العمل؟
هذه إذا سألتنا قلنا القسمة كما للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله عز وجل، هذا هو الأصل، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالرجل يأخذ قسمين، هذا حكم ديننا وشرعنا ونص كتابنا. نعم، ولا نستطيع أن ننتزع ما أعطيت الآن، لكن هذا هو الحكم الشرعي.
هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يصح شيء في تخليل اللحية؟
لكن العلماء كالنووي وغيره ذكروا أحاديث، والله أعلم. نعم.
قال: بالنسبة للطالب المبتدئ الذي يؤصل في المختصرات في المذهب، سواء كان مذهبه، فهل يستمر في الدرس أو ماذا تنصحونه؟ يقول الطالب المبتدئ الذي يدرس في المختصرات على أي مذهب،
هل يستمر في أي درس؟
في مثل هذا الدرس، يعني يدرس فقه مقارن أو يستمر في المختصرات على مذهب معين؟
أنا أقول الطالب إذا كان هذا الطالب صغير ولما يصل إلى الجامعة للمرحلة الجامعية فيبقى على مختصراته، وإن كان هذا الطالب من طلاب الجامعة وخصوصا الجامعة الإسلامية أو ما يشابهها أو درس مختصرا فليستمر الآن في هذا الدرس، لأن طلاب الجامعة يدرسون الكتاب، هذا الكتاب أو ما يعادله، طلاب كلية الحديث مثلا يقرؤوا بداية المجتهد وليل الأوطار، يقرؤون في الحديث في الشروح وهو موازن لهذا الكتاب. نعم.
يقول: ما معنى كلمة العذار؟
الأصل قلنا هو الشعر الذي على العظم الناتي، هذا الذي الموازي لصماخ الأذن. نعم.
يقول: سافرت من المدينة إلى مكة معتمرا، وبعدها سافرت إلى جدة ومن جدة إلى مكة، هل يمكن أن أدخل بالعمرة؟ وهل تعتبر جدة من المواقيت؟
أولا، هو من أين سافر؟
من المدينة.
وهل عند السفر كان يريد العمرة أو يريد الذهاب إلى جدة؟ هذا السؤال مهم جدا ويسأل عنه كثير من الناس، يقول: أنا أريد جدة ثم أريد العمرة. نسأله سؤال: هل أنت عازم على العمرة، أنك في سفرك هذا ستأتي بعمرة، أو أنك تقول عازم على الذهاب إلى جدة ثم بعد ذلك إن تيسر لي أحرمت من جدة بعمرة؟ يعني لاحظ الفرق بين الأمرين، إن كنت عازما على العمرة من المدينة لكن لك عمل أو تريد زيارة شخص في جدة فعليك أن تحرم من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يريد العمرة وعازم على أدائها عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا محرما. ذهب إلى جدة، ذهب إلى الطائف، ذهب إلى أي مكان لا يضر حتى لو جلس بإحرامه أسبوع أو أكثر. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يذهب إلى جدة وهو متردد في العمرة، ليس عنده جزم بها أن يأتي بعمرة، فهذا نقول اذهب إلى جدة، فإذا عزمت أحرم من جدة، وهي ليست ميقاتا، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لما حد المواقيت قال هن لهن لأهل هذه الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وقال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون هذه المواقيت، إنسان قريب إلى عسفان مثلا أو في الطريق إلى مكة وعزم على العمرة، يوقف سيارته ويحرم في جدة، أحرم من جدة. في أي مكان غير المواقيت إذا عزمت على العمرة أحرم من ذلك المكان، هذا الواجب عليك، والله أعلم. نعم.
الأخ يقول عندي قناة في مواقع التواصل الاجتماعي وأنشر برامج دينية وغيرها مشتملة على الموسيقى وأحصل على المال من هذه البرامج، هل يجوز لي أن أحصل على هذه الأموال؟
الغاية لا تبرر الوسيلة. عمله كونه ينشر علما وخيرا هذا أمر جيد وأمر يثاب عليه إن شاء الله إن صدق في نيته وأخلص لله عز وجل واختار ما ينفع الناس ولا يضرهم، فهو هذا العمل جيد. لكن كونه يعني يضع الموسيقى فهذا من العمل المتنافي تماما مع ما ينشره، ينشر خيرا وينشر شرا. إذا أراد طالب العلم أن يستمع إلى المحاضرة أو إلى الدرس لا يصل إلى ذلك إلا بالسماع إلى الموسيقى، فهو يعني يضع خيرا ويضع أمامه أمورا شائكة من الشر، فعليه أن يحذف الموسيقى ويستمر فيما هو خير ونفع. نعم.
يقول ما هو ضابط اللحية الخفيفة من الكثيفة؟
اللحية الخفيفة في الغالب ذكر النووي يعني ضوابط كثيرة، لكن منها يعني أن يظهر ما تحتها، مثل هذه اللحية خفيفة يجب غسلها، لكن لو كان الشعر كثيفا بحيث لا يرى ما تحته فهذا كثيف. نعم.
يقول رجل وقع على زوجته في نهار رمضان وبعد يومين وقع عليها مرة أخرى في رمضان، فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتين؟ وهل يجزئ عنه إطعام أم يلزمه الصيام 60 يوما؟
الأصل أن من واقع أهله في نهار رمضان عليه الكفارة، وهو أن يعتق رقبة أو يصوم شهر، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وأما هل عليه كفارة واحدة وعليه أكثر من كفارة، بعض العلماء يقول إذا لم يكفر عليه كفارة واحدة، وبعضهم يقول باعتبار رمضان هل هو كاليوم الواحد عبادة أو لكل يوم حكمه، كل يوم حكمه. لكن لا خلاف أنه إذا كفر عن الأول ثم واقع أن عليه كفارة لهذا ولهذا، والله أعلم.
يقول: نحن طلاب الجامعة نعتمر أحيانا، فأنكر علينا أحد الطلبة السعي في المسعى الجديد، فهو يصعد إلى الطابق الثاني ويسعى في جهة واحدة، فما رأيكم؟
هذا محل خلاف، والإنسان إذا احتاط لنفسه في العبادة كان أحسن وأفضل إذا احتاط لنفسه، لكن العلماء أجازوا السعي في المسعى الجديد باعتبار السمت أنه في الأسفل، أن الصفا والمروة فيه امتداد في الأسفل فليس على المعهود فقط، والمسألة محل اجتهاد، لكن أقول من احتاط لنفسه فهذا أحسن، والله أعلم.
شيخنا قد يبدو مخالفا لما يأتي عكس الناس فيسبب لهم يعني شيئا من الزحام.
لا، في المسعى في الأعلى ما أظن يحصل هذا،
يعني يكون متميزا عنهم وهو يعاكس الاتجاه.
عموما احنا قلنا هذا، قلنا من احتاط لنفسه فلا شيء عليه، وعليها لا يكون سببا في الزحام، اذا كان وقت زحام ولا يجد شيئا فهو جزء من حتى عند الذين لا يقولون بهذا، في جزء من الصاعد من الصفا الى المروه هو في يعني على القديم جزء منه.
نعم. يقول: كيف يكون التدرج في كتب المقاصد وبأي كتاب نبدأ؟
المقاصد أفضلها كتاب الشاطبي رحمه الله تعالى، وبداية هي المقاصد، ليست يعني شيئا جديدا، إنما هي مأخوذة من القياس، فمن عرف المناسب ودرسه أمكنه أن يدرس في غيره من الكتب التي كتبت في المقاصد، فهي ليست يعني علما معقدا تحتاج إلى أن يتدرج الإنسان فيه مثل الأصول أو غيره. نعم.
يقول: لو تذكرون لنا طرق التأليف في علم أصول الفقه، وأي الكتب يمكن الرجوع إليها للتوسع في المسألة؟
هذا تكلمنا في الدرس السابق
تقريبا. نعم.
شوف غيره،
أي الكتب التي يمكن يرجع إليها فيها؟
ذكرنا الكتب، إذا كان الطالب يعني فرق بين باحث وبين طالب يريد أن يحفظ أو يعني يتفهم، هذا يدرس أولا، يبدأ بشرح للورقات أيا كان هذا الشرح، كتاب الورقات، ثم بعد هذا أنا أنصح يعني بشرح الكوكب المنير عند الحنابلة، هو كتاب يعني متوسط يستطيع أن يفهم منه الطالب، ويذكر الأقوال ويشير إليه، هذا من الكتب المناسبة، أو جمع الجوامع لابن السبكي. نعم.
كان يقصد طرق التأليف في الأصول، لا يقصد في الأصول نفسه، لكن طرق التأليف
ما ذكرناها احنا
إلا ذكرتموها، وفي الإعادة إفهد
الإعادة إفهد. طرق التأليف هي يقولون يعني هي وضع القواعد أولا، يسمونها طريقة الشافعية أو المالكية، هذا تريد، هذا الذي تريد يا شيخ؟
الجمهور والحنفية.
مو أنت طريقة الشافعية أو المتكلمين وضع القواعد أساسا، والكلام فيها والاستدلال لها بالأدلة النقلية والعقلية بعيدا عن الفقه، هذه طريقة اللي يسمونها طريقة الشافعية والمتكلمين، وأول من ألف في هذه الطريقة الشافعي، وإن كان الشافعي رحمه الله تعالى لا يتمحض طريقته بأنها طريقة يعني ليس فيها استدلال بالفقه، بل فيها تمثيل للقواعد الفقهية. وطريقة الحنفية الذين أخذوا يسمونها طريقة الفقهاء، أخذوا القواعد من الفقه، أخذوها من كتب الفقهاء، ولهذا تكثر فيها الأمثلة والتطبيقات الفقهية. وطريقة الجمع بين الطريقتين طريقة المتأخرين، اللي يذكر القاعدة ويذكر الفروع التي تنبني عليها، وهذه طريقة أخرى الطريقة الأولى كتب الشافعية في الغالب والمالكية والحنابلة على هذا النحو، والثانية طريقة الحنفية، والطريقة الثالثة فيها مثل كتاب بديع النظام لابن الساعاتي، وفيها الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على الأصول كالتمهيد، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.